النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض.
كتب صفي الدين الحلي إلى أحد أصدقائه من الأمراء والملوك قصيدة فاهتز لها طربا وكاد يجد الله العطاء. فقال أحد الشعراء المغردين الجالسين، قال: هي قصيدة طيبة غير أن كل كلماتها معروف.
معروف.
معروف. فكتب إليه الأمير بأنه لن يجد الله العطاء لأن كل الكلمات معروفة. فكتب صفي الدين الحلي ما يلي: إنما الحيزبون والدردبيس والطخى والنقاخ والعطلبيس والجراجيح والشقب والصقب والطرقصان والعصطبوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. أين قولي هذا كثيب خصيب ومقالي عقنقل قدموس؟ لم نجد شاديا يغني قفا نبكي على العود إذ تدار الكؤوس، لا ولا من أقيم بني أمي إذا ما أديرت الخندريس. أتراني إن قلت للحب يا علق درى أنه العزيز النفيس، أو قلت للقيام جلوس علم الناس ما يكون الجلوس؟ خلل الأصمعي جوب الفيافي في نشاف تخف فيه الرؤوس، وسؤال الأعراب عن ضيعة اللفظ إذا أشكلت عليه الأسوس. درست تلكم اللغات وأمسى مذهب الناس ما يقول الرئيس، إن خير الألفاظ ما طرب السامع له وطاب فيه الجليس. إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج مجلس الرحمه. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالعالم الجليل والاستاذ الكريم الاستاذ الدكتور ابو الفتوح عقل، الاستاذ بكليه الاداب بجامعه دمياط وخريج الازهر الشريف. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا بكم سيدي.
اكرمك الله. كيف الحال؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله.
بارك الله فيك، ربنا يكرمك يا سيدي. استمعنا واستمتعنا لفضيلاتكم وحضرتك في الحلقه المنصرمه باذن الله تبارك وتعالى حول اللغه العربيه الواقع والمأمول. واليوم موضوعنا في هذا الصدد ايضا اللغه العربيه، التحديات والافاق التي تواجه اللغه العربيه. لكن بدايه ذكرنا بما دار في الحلقه المنصرمه حتى نكون معكم على وادي الثقه.
والله يعني صادف هذا السؤال هوى في نفسي، لكن دعنا مبدئيا نسمي الله عز وجل ونحمده ونشكره ونتوب اليه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والتابعين، سائلين إياه كذلك ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من الصلاة والسلام على خير الأنام، وألا يحرمنا من أجر الصلاة والسلام عليه، اللهم آمين. بارك الله للمشاهدين الأكارم في شهرهم هذا، وتقبل الله منا ومنكم الطاعة إن شاء الله. نريد فقط سريعا أن نذكر إخواننا الأعزاء بخلاصة اللقاء الماضي كما ترغبون. يعني هناك عبارات كذا أرجو أن تروق للإخوة وأن يتابعونا من خلالها. يعني اللغة العربية وعاء الحضارة العربية في الأدب والتاريخ والتفاعل الحضاري الإنساني بوجه عام.
نعم.
هي فضل الله تعالى للأمة العربية وأمارة تميزها.
نعم.
هي عامل مهم من عوامل الوحدة وحب الوطن. هي مفتاح الطريق إلى فهم الإسلام.
نعم.
فهمها ودراسة علومها فهم للقرآن والسنة والإسلام. أهل اللغة العربية أكثر الناس صلة بالإسلام وفهما له وفهما لكتاب رب العالمين. اللغة العربية الصحيحة نحوا ونطقا تكسب صاحبها قوة ووجاهة، هي لغة البحث العلمي الصحيح والدقيق والممتع، وتدل على الفكر المنظم والمنطق السديد.
نعم.
هي قناة التواصل مع التراث العظيم والحضارة العريقة. هي مفتاح فهم الشخصية، أو هي مفتاح فهم شخصية المتحدث. هي جزء لا يتجزأ من شخصية وكيان صاحبها. هي الطريق الصحيح للفهم الصحيح. هي أداة التعامل الممتع مع النص الأدبي. هي العبارة وجمالها. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هي شريان الوصول إلى قلوب الأحبة هي من عوامل جذب الناس للإسلام.
اللغة العربية.
اللغة العربية.
مع أنهم الأجانب لا يفهمون العربية كثيرا.
يعني ما إن يتاح لأحدهم لسبب ما ولموقف ما أن يتواصل مع اللغة العربية كثيرون ممن جاءوا ليستخدموها أداة للطعن في الإسلام شرح الله صدورهم للإسلام بعد أن توثقت الصلة بهذه اللغة بينهم وبين كتاب رب العالمين.
سبحان الله.
نعم.
بحب اللغة العربية.
نعم.
لكن اللغة العربية لها تحديات وصعوبات تقابلها وتواجهها الآن. يعني معك بعض الجمل أيضا سيد عدنان المقطع.
لا خلاص كده. نعم. أردت فقط أن أوجز خلاصة ما قدمناه في اللقاء الماضي. نعم. للإخوة المشاهدين.
أحسن تبارك الله فيك.
أكرمكم الله.
لكن هناك بعض التحديات والصعوبات التي تواجه العربية الآن والتي لا تخفى على ذي عينين. يعني حدثنا عن هذا الموقف وكيفية التغلب على تلك التحديات والصعوبات.
في اللقاء الماضي سلمنا وبالتاريخ وبالوقائع سلمنا بأن للغة العربية بالذات أعداء يتربصون بها شرا منهم من يعيشون خارج الوطن العربي ومنهم من يعيشون بيننا وصور هذا العداء السافر متعددة بمعنى ما زالت الدعوة إلى اللجوء إلى العامية ما تزال قائمة تظهر برأسها من حين لآخر إلى أن تجد من يردعها ويزجرها فسرعان ما تتوارى إلى أن تظهر الفرصة مرة أخرى وعندما يقدمون القصص والروايات بالعامية السوقية لغة السوق ولغة الشارع ولغة العوام أنا أرى بأن هذا مع احترامي لمن يروق لهم هذا المنهج والأسلوب في الكتابة مع احترامي لهم هذا عداء أيضا للغة العربية ليستمرئ أبناء العروبة هذا المنهج في التعامل مع القصص ومع الأدب بوجه عام. عندما نترك مدرسي ومدرسات اللغة العربية في شتى مراحل التعليم ليقدموا درسهم في اللغة العربية باللغة العامية السوقية والإصرار على ذلك أعتبر هذا الإصرار وعدم الانتباه وعدم التنبيه على المعلمين والمعلمات لينهجوا نهجا صحيحا قويا وليقدموا درسهم باللغة العربية الصحيحة ولم يجدوا نصيحة من مدير ولا ناظر ولا وزير هذا استهتار واضح وهذا من التحدي للغة العربية.
يعني ربما هذه النقطة تحديدا حتى يفهم التلاميذ الصغار فحوى الدرس.
والله يستطيع المعلم بإذن الله تبارك وتعالى أن يستخدم لغة صحيحة في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية. نعم.
عجيب.
ولا تنسى
هذا عن تجربة أم مجرد تنظير؟
نعم عن تجربة. لا تنسى شيئا مهما.
تفضل. ما هو؟
طلاب هذه المرحلة الذين التحقوا بالمرحلة الابتدائية لديهم مخزون لغوي وثقافة لغوية كونوها من التلفزيون وبالذات في السنتين اللتين تسبقان الأول الابتدائي.
كيجي 1 وكيجي 2 كذا.
أيوة.
مصطلح نعم.
ما يسمى بكيجي 1 وكيجي 2.
حضرتك لا تعترف.
التي... لا.
لا تعترف.
لنا لغتنا.
ماذا تسميها؟
لنا لغتنا.
اقترح علينا.
يعني السنة الأولى للحضانة والسنة الثانية أيضا. يمكن أن نتفق على مصطلح ظريف جدا.
حضانة أولى حضانة ثانية.
أعظم من هذا الذي. طيب. ثم تعالى. عندما ترى الإنجليزية
أنا ستكون لي مداعبات مع حضرتك في مسألة اختلاط بعض الكلمات الأجنبية باللغة العربية
ما هذا أيضا هذا أيضا من صور التحدي للغة العربية
زدني
يعني عندما يتحدثون فيخلطون ويأتون بمصطلحات أجنبية ليدللوا بذلك على فهمهم للثقافة الأجنبية والله يعلم أنهم يستهدفون من ذلك مظاهر كذابة لا قيمة لها.
ألم يدخل القرآن الكريم بعض الكلمات الفارسية في ثانية اللغة العربية
داخل أي القرآن؟ نعم، وعربها وأصبحت معربة، وعندما يعني تنزل هذه المفردات في لغة القرآن الكريم فقد اكتسبت عروبتها واكتسبت رسميتها ووجاهتها، ولا يؤدي المعنى سواها. يعني عندما تستبعى مفردة من
سندس استبرق مثلا
استبرق كثير من المفردات موجودة،
قسورة،
نعم، لا يؤدي المعنى المراد سواها، ولهذا نزلت في القرآن الكريم.
وعربت،
نعم،
يعني حكمة أنها صارت عربية، صارت عربية يعني،
واعتمدت في القرآن،
تمام،
وأصبحت لها وجاهة المفردات العربية، واستقام أمرها معنى ومبنى.
يعني لا يحتج بمن يقهم كلمات أجنبية في اللغة العربية بأن القرآن نهج هذا النهج، حجة داحضة هذه؟
المفردات لا تنسى التي يعني جاءت من الفارسية أو من الأردية أو من المهم
الرومية
أو الرومية، جاءت في البيئة العربية التي كان يعيش فيها أبناء هؤلاء وهؤلاء. ولا تنسى أن الدولة في ذلك الوقت كان فيها من الأعاجم من يعيشون بين العرب، ولذلك كان أمر عادي جدا جدا أن يستمع سلمان الفارسي إلى مفردة من لغته نزلت في القرآن الكريم، وكذلك في الرومية وخلافه.
تمام. من التحديات أيضا،
من التحديات أن يصر أستاذ الجامعة والذي يمثل قمة الثقافة في سلم التعليم،
نعم،
أن يصر على الحديث بلغته العامية التي تضحك طلابه أحيانا، ولا يكلف نفسه عناء التحدث بالفصيحة، لا يكلف نفسه عناء البحث في قواعدها. يعني والله عندما ترى عالم الكيمياء والفيزياء والطب وهو يقدم مادته هذه بلغة عربية صحيحة يزداد عظمة
صحيح
في نظر الناس،
صحيح،
نعم، وتقوى شخصيته،
نعم،
ويعظم بيانه، ويقبل الناس عليه، بل ويحسنون الإنصات له ويسجلون إعجابا به ويحتل مكانا في نفوس الناس باللغة، باللغة العربية،
صحيح،
الفصيحة القوية، وهي الأقدر على بيان ما يريد.
سليم، لكن هل ترى أن اللغة قادرة على الوفاء بالتزاماتها ودلالاتها ومعانيها خصوصا في زمن الآن عصر العلم والتكنولوجيا والتقنية الآن؟
ألم يقل حافظ وقد كان موفقا في ذلك،
نعم،
وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء
لمخترعاتي.
إذا كانت اللغة قد استوعبت كتاب الله لفظا ومعنى في أدق معانيه القرآنية المعجزة، ألا يؤكد ذلك أنها قادرة على استيعاب كل أنشطة الحياة وما يجد فيها من جديد، وقادرة على التعبير بإذن الرحمن الرحيم؟
يعني إذا نعم أم لا، هل تصلح اللغة العربية أن تكون لغة للعلوم والتقنية؟
نعم، وأستطيع أن أؤكد لسعادتكم بأن مجمع الخالدين، مجمع اللغة العربية، له نشاط عظيم في هذا المجال، وله مؤلفات وبحوث موجودة لا تجد من يطبقها، ولا تجد
من يعتني بها
ومن ينشرها.
لكن ضعف
سوريا الشقيقة كشف الله كرب أهلها، اللهم أمين.
أمين.
نسأل الله.
الطب يدرس
عربوا الطب ويدرس هناك باللغة العربية بوفاء كامل من قبل هذه اللغة العظيمة. نعم.
يعني
وهذه تجربة حية.
حضرتك من أنصار التعريب إذا.
من أنصار التعريب.
لكننا لا نملك ناصية التقدم العلم ولا التكنولوجيا.
هذه ليست حجة.
طيب.
هذه ليست حجة.
نعم.
ويمكن طيب. المهم نريد أن نعدد،
نعم،
فاستخدام المعلمين والمعلمات للغة العامية في فصول الدراسة حتى وهم يتحدثون في دروس اللغة العربية هذا أبرز تحدي وأبرز معوق للوصول بأبنائنا وبناتنا إلى المستوى المأمول في فهم اللغة.
يعني تقترح وجود قانون ملزم لكل مدرسي العربية الالتزام للعربية الفصحى؟
لا نستطيع أن نلزم الناس بالقانون، سيكون الأمر ثقيلا على نفوسهم، ولكننا نقدم رجاء أن تتبنى الوزارات المختصة أن تتبنى هذا الأمر وأن تلزم قدر الاستطاعة أبناءها من المعلمين والمعلمات أن يتحدثوا اللغة العربية الفصيحة الصحيحة السليمة.
ولما لا يكون هنالك قانون وقانون التربية والتعليم يلزم مدرس اللغة الإنجليزية بالحديث باللغة الإنجليزية داخل الفصل ومدرس اللغة الفرنسية بالحديث باللغة الفرنسية داخل الفصل؟
نعم أدري بأنه
فلما اللغة العربية لا يطبق عليه هذا الكلام للالتزام باللغة العربية الفصحى داخل الفصل الدراسة؟
كثيرون من أبنائنا المعلمين ومن بناتنا المعلمات يحتاجون إلى إعادة تأهيل.
كلام خطير أستاذنا.
لا إعادة تأهيل. لا. إعادة تأهيل معناها إيه؟ لا أعني بها أنهم ليسوا مؤهلين لتقديم الدرس في اللغة العربية، لا أقصد هذا، ولكن أعني لماذا لا تنعقد لهم دورات تعتمد
تدريب
على
للحديث بالفصحى ارتجال يعني؟
نعم
ارتجال تدريب بالحديث بالفصحى.
نعم تدريب وإلمام من جديد بالقواعد وتيسير القواعد لهم من جديد.
والله رائع. اختبرت
في المرحلة الثانوية العامة يقدم للطالب وللطالبة كتاب اسمه في اللغة العربية القواعد الأساسية في النحو والصرف، ده خاص بالمرحلة الثانوية، كتاب جيد جدا ميسر جدا سهل للغاية، والله لو قرأه المعلم أيا كان تخصصه سيلم إلماما جيدا بقواعد اللغة العربية، وسيمثل ذلك أساسا متينا له ليكون بعد ذلك قادرا على أداء الفصيحة وهو مستمتع بها. خلي بالك اللغة العربية حينما تؤدى بثقة واقتدار يشعر صاحبها بمتعة لا تعادلها متعة. نعم ويصل إلى قلوب الناس وإلى عقول الناس بأسرع ما يمكن، ويصيب الهدف في الوصول إلى المعنى سريعا، ولها متعة وهي تتسلل إلى الأذان وإلى نفوس وقلوب الناس اللغة العربية.
لكن ألا ترى معي مثلا أن العودة إلى الرجوع إلى كتاب سيبويه أو قواعد الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الرابع عشر هذه دعوة للردة والتخلف؟
هو من الذي يعود إلى هل نلزم الدارسين بكتاب سيبويه وندرس كتاب؟ نحن نقدم بحوثا معتمدة على كتاب سيبويه وعلى غيره من كتب التراث، لكننا ونلزم الباحثين المختصين من طلاب الدراسات العليا بإجراء دراسات في هذه الكتب فقط.
صحيح.
لكننا لا نلزم طلاب الجامعة بالكتاب ككتاب يدرس لهم، وبالذات في مرحلة الليسانس ومرحلة البكالوريوس أبدا، نحن نعتمد على هذه الكتب في مجال البحوث في الدراسات فقط. العليا فقط. لكننا لا نلزمهم، الأمر شاق على الدارسين.
حضرتك من أنصار تجديد النحو مثلا وقواعد اللغة العربية؟
نعم إن شاء الله الدكتور علي لقم بإذن الرحمن الرحيم سيقدم في هذا البرنامج بإذن الله قريبا
إن شاء الله
أساليب تدريس النحو بأسلوب ميسر، وستجدون عنده ما يسركم إن شاء الله. ما زال الأمر أمر العراقيل الموضوعة في طريق اللغة العربية في المؤسسات التعليمية، ما زال الأمر يحتاج إلى بيان.
أنا معك سيد، أنا معك. القرار عند من؟
لا أشكركم شكرا جزيلا.
تفضل معكم.
يعني من المعوقات كذلك لغة الإذاعة ولغة التلفزيون ولغة الشاشات الفضائية.
نعم.
من بيننا ومن بين إخواننا من يقدمون برامجهم في أرقى بيان وفي صحيح. أحسن لغة.
نعم.
ولهم من يحبهم، ولكم تجربة في تلفزيون الشارقة مع العلماء ومع الدكتور عمر عبد الكافي، كنا نسمعكم ونشاهدكم ونسعد كثيرا بهذا اللقاء الطيب. والدكتور عمر عزه الله يعني خريج لكلية الزراعة.
صحيح.
ومع ذلك يجيد تقديم الإسلام في أرقى بيان عربي.
نعم.
وهذا الذي كفل له المحبة في قلوب الجماهير.
نعم.
طيب.
وهنا يعني الدكتور محمد حسان أيضا خريج كلية الإعلام ويجيد اللغة العربية أيضا. يعني.
وهو خريج كلية الإعلام.
نعم. صحيح.
ويقدم أدق المعاني القرآنية والسنة النبوية وأدق معاني التراث وبلاغة القرآن الكريم، لأنه يقدم برنامجا في التفسير ويستخدم اللغة العربية استخداما موفقا إلى حد كبير من فضل الله. على ما يعود ذلك؟ يعود إلى الاهتمام المتميز، تعظيم الرسالة، احترام المشاهد، احترام المادة العلمية المقدسة المقدمة للناس.
نعم.
وهذا احترام الذات، احترام الإنسان لنفسه.
نعم.
تصديت لهذا العمل. إذن من آليات التقديم السليم لهذا العمل أن أعتمد على لغة صحيحة قوية قادرة على استيعاب المعاني الدقيقة المعجزة في كتاب رب العالمين تبارك وتعالى.
وإن كان مفكرا أو مثقفا، ألا تجيد له الترخص في استخدام العامية بدلا من الفصحى؟
إذن أنتم مع بعض الموهوبين في الأدب مثلا.
نعم.
من الأستاذ العلميين كالمهندسين والأطباء الذين يطلبون من حين لآخر ألا يعني نقيدهم بقيود النحو وخلافه.
نعم.
والله هذه الدعوة، الدعوة من حين لآخر تظهر. لا، أنا لست مع ذلك مطلقا
أبدا.
أنت تريد أن تقدم شعرا أو أن تقدم نصا أدبيا أيا كان، أو أن تقدم قصة، عليك أن تملك آليات التقديم الصحيح والصنع الصحيح والأداء الصحيح لهذه المادة الأدبية. أنت رجل موهوب وتريد أن تخوض غمار هذه التجربة. نعم. وتريد أن تنافس غيرك، أن تنافس غيرك من الأدباء المتمكنين. عليك أن تنضم إليهم وأن تنتج أدبا لن يرتقي هذا الأدب مطلقا إلا إذا كان صحيحا في مبناه قبل أن يكون صحيحا في معناه.
ذهب أحد ضمن العقاد وقال: لماذا لا تكتب ما يفهم؟ وكان انتقاد على عباس العقاد بأن أسلوبه يحتاج إلى كثير فكر وكثير علم. يعني العجب أن رد العقاد عليه قال: ولماذا لا تفهم ما يكتب؟
نعم.
يعني هذه هي القاعدة. أم القاعدة أن تكتب ما يفهم أم تفهم ما يكتب؟ كيف توازن لنا بين الأمرين؟
يا سيد الكريم، المتعة مع النص الأدبي، متعة فهم النص الأدبي أو النص الفكري بوجه عام.
تمام.
حتى نشمل العقاد. ثمنها غال. إن كنت تريد أن تنال حظك من هذه المتعة وأن تسمو بروحك مع ما كتبه هؤلاء العمالقة، فارتقي إلى مستواه واصبر على تملك آليات الوصول وأدوات الوصول إلى هذا المستوى الراقي. لكن أن ينزل إليك هذا العملاق العظيم إلى حيث تقيم،
لا تحب ذلك.
نعم.
ولا تجيزه.
لا أجيزه مطلقا. نعم.
ولا توافق عليه.
ولا أوافق عليه.
لماذا شخص؟
مطلقا.
لماذا؟ أليس بهذا تحجب عن إبداع بعض الإبداع؟
أريد أن أقول شيئا
سيدي.
هناك من المنتج الفكري الذي يحتاج إليه العام ويحتاج إليه كل إنسان كالمتعلق بالدراسات الإسلامية أيا كان مجال التخصص في هذه الدراسات.
تمام.
علينا أن نيسر ذلك بأبسط الأساليب، لكن ليس إلى حد استخدام المفردات المبتذلة واللغة السوقية. نقدم بأساليب ميسرة حتى ينتفع الناس في أمور دينهم، وحتى نرتقي بهم عاما بعد عام، يوما بعد يوم. هذا أمر مهم جدا.
نعم.
ليه؟ لأن المسألة في هذه الحالة تتعلق بأمر مهم في حياتهم اليومية، وهو أمر تقديم الإسلام وشرح الإسلام وتقديم كل ما يتعلق بالإسلام عقيدة وشريعة بالنسبة لهم. هنا ضرورة تحتم علينا أن نقدمه ميسرا. لكن هناك مستويات فكرية عالية كالفلسفة مثلا، كالفكر الفلسفي. هذه لها أهلها ولها اللغة التي تكتب بها. النقد الأدبي مثلا معايير ومقاييس اصطلح عليها نقيس بها النص الأدبي
سليم.
هذه أيضا لا تكتب إلا بنصوص وبمفردات وأساليب عالية رائقة نعم، ولها طلابها الذين يحبونها ويحسنون الوصول إليها ويجيدون من أجلها حتى يكونوا في مستوى فهمها.
لكنهم قلة،
لكنهم قلة،
الكثرة من العوام وتميل إلى الفصحى إلى العامية.
نعم.
مثلا نجيب محفوظ ورواياته تم عملها كلها بالدراما والسينما المصرية باللغة العامية.
نعم.
باللهجة العامية.
نعم.
وهكذا توفيق الحكيم وهكذا السباعي، كل هذا ماذا تقول في هذا الصدد وكيف تقيم هذا الموقع؟ وصاروا تيها
على كل حال على كل حال هو أدب له من يطلبه لكن لا يتفق الجميع على طلبه
ولا الركون إليه
ولدينا
مع أنه حقق نجاحات كثيرة يعني.
حقق نجاحات كثيرة لأن الشريحة التي تتلقاه وتتفاعل معه شريحة كبيرة.
ماذا أعد علماء العربية حيال هذا الأدب وهذه السينما وتلك الدراما التي تشوه وتنال من اللغة العربية؟
يا دكتور محمد، إن أراد المخرج أن يقدم عملا كبيرا عملا عربيا أدبيا صحيحا سيجد من إنتاج الأدباء العرب والمسلمين سيجد الكثير والكثير من القصص الراقي الجميل المكتوب باللغة التي نتحدث عنها ونحبها وندعو إليها. لكننا لا نريد أن نقلل أبدا من شأن القصص المعاصر الذي صدر باللغة العامية أو تحلل من قيود الفصحى أحيانا ولو في مجال الحوار الذي يمثل العنصر الأساسي في العمل الروائي. لا نقلل من شأن ذلك ولا من الذين كتبوه، لكننا في ذات الوقت ننصح فنقول ليتهم قدموه باللغة العربية الصحيحة الفصيحة الممتعة الجميلة التي تأخذ بأيدي الناشئة إلى أرقى المستويات العربية في الثقافة اللغوية. نعم، بمجرد أن أنتهي من قراءة قصة أود طوال اليوم أن يتحدث إلي من حولي باللغة التي كنت أنشغل بها وعشت معها يومين أو ثلاثة أيام.
صحيح.
يتأثر.
صحيح.
يتأثر.
لكن هل ترى اليوم أو العصر الذي نعيشه فيه الآن، هل ترى فيه مجالا لاستخدام الفصحى، خصوصا غلبت عليه الناحية التقنية والناحية التكنولوجية والثورة الاتصالاتية التي حدثت الآن بكل كبيرة وصغيرة، ونحن مستهلكين لهذه الثورة من الكمبيوتر إلى الإنترنت إلى وسائل الميديا، كيف نتكلم باللغة العربية الفصحى وكل المصطلحات غالبا باللغات الأجنبية؟
وهذه أيضا من المعوقات والتحديات الموجودة في طريق الناشئة لاستيعاب لغتهم والتمكن من ناصيتها. نعم، هذا أمر وفي غاية الخطورة. لكن صدقني، لو وجدنا من الرواد ومن أهل الاختصاص وممن يملكون قرار التوجيه في هذه الأمور، لو وجدنا منهم جدية وإلزام وتشجيع للناشئة وأيضا لمن يعلمون أبناءنا ولمن يخاطبون أبناءنا عبر الشاشات ولمن يقدمون الدرس في الفصل الدراسي، لو وجدنا من هؤلاء الكرام من يتبنى هذه القضية العظيمة ويعطيها الوقت المناسب والمهم الذي يحقق الهدف المأمول، ومارسنا هذا الأمر بجدية على مدار اليوم وتابعنا كيف تسير الأمور، لو كان هناك من يهتم بهذه الدرجة ومن يلزم بهذه الدرجة ومن يشجع، لن تكون لهذه التقنيات المعاصرة أدنى أثر، لن يكون لها أدنى أثر في عملية التعويق، بل ستسير هذه في طريقها لأننا في حاجة إليها ولأن أبناءنا في حاجة إليها وهي لغة العصر ولغة مهمة لا نحرم أبناءنا منها
ولا ننعزل
لكن
عنها.
نعم
ولا ننعزل عنها
ولا ننعزل عنها لكن
نعربها أم ماذا؟
نعرب قدر الاستطاعة ولدينا من لديهم القدرة على التعريب
يأخذون وقتا طويلا يا أستاذ
يا سيد الكريم وليأتي كل شيء في وقته نستثمر
العالم متسارع الآن
نعم
العالم متسارع الآن
ولدينا أيضا من أهل الاختصاص في اللغة العربية من الملمين أيضا باللغتين أناس قادرون بإذن الله على الوفاء بهذا المطلوب
هل تحتاج إلى قرار سياسي؟
نعم
تحتاج إلى قرار سياسي؟
نعم نعم والله لكم تمنيت ذلك
فعلا؟
لكم تمنيت ذلك
مع أن واقع الدستور يقول أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية
اللغة الرسمية
لكنها مهجورة
لا نستطيع أن نقول بأنها مهجورة بدليل هذا اللقاء الذي يجري بيننا والذي تكرر والله أعلم أنه ربما يتكرر بعد ذلك ويتجدد
نعم.
وما أنا إلا رجل من كثيرين من إخواننا من رجال اللغة العربية المخلصين والكبار الذين قدموا أغلى ما لديهم من وقتهم ومن أعمارهم في مؤلفات عظيمة تزخر بها المكتبة كل الذي أريد أن أوجزه في هذا المقام ليكن للتقنيات المعاصرة ما لها في حدود الحاجة إليها لكن لا تطغى أبدا على ثقافتنا اللغوية الأدبية التي تمثل أساس الأساس لأبناء العرب في ثقافتهم وفي صلتهم بأمور دينهم
تمام يعني ولا سيما نوجه الدعوة أيضا للشباب والنشاء العرب أن يجتهدوا ويكونوا علماء وهم بالفعل علماء في الغرب يعني هم أصحاب هذه التكنولوجيا وهذه التقنية
صحيح
ليسودوا كما ساد أجدادهم وأسلافهم يعني كانت العرب في قمة من قمم العلم السامقة وأوروبا تتخبط في غيابات الجب وفي التخلف وفي الرجعية
صحيح
وأخذوا عن العرب كل العلوم أليس كذلك؟
وأقروا بذلك
وأقروا وتعلموا منا فلما تخلفنا كل هذا
ونقلوا عنا
صحيح لما
يعني تخلفنا. هذا السؤال التقليدي الذي يطرح كل يوم وفي كل مكان لماذا تخلفنا عن هذا الموكب الحضاري العالمي سر ذلك أننا لم نلتزم بأوامر ديننا والله لو عظمنا من شأن أوامر هذا الدين المتمثلة أصلا في القرآن والسنة المشرفة لأصبحنا سادة لهذا العالم لأن ديننا الإسلامي العظيم دين علم من اللحظة الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق
بأمة اقرأ
والدليل على ذلك أننا كنا كما تفضلتم منذ قليل كنا سادة للعالم في مرحلة ما وكانت معاهد الأندلس تنقل الثقافة العربية والعلمية إلى أوروبا ومن حين لآخر يعترفون بفضل هذه المعاهد الأندلسية الإسلامية العربية على مدار 8 قرون وزيادة وهي تقدم لهم خلاصة الثقافة الإسلامية والعلمية
هل النهوض باللغة العربية يحتاج إلى قرار سياسي وفقط أم يحتاج إلى آليات أخرى تساعدها على النهوض؟
والله هذا الموضوع ينبغي أن نحث أبناءنا وأن نعلي من شأن اللغة في قلوبهم ومن شأن أهمية اللغة في قلوبهم عليهم أو علينا أن نعلمهم بأن الأمر ليس أمرا هامشيا في حياتهم وبأنه يمكنهم أن يعتمدوا على لغة أخرى
تمام.
في الوصول إلى العلم والمعرفة اللغة بالنسبة لهم دين اللغة العربية عبادة عبادة كلما ازددت فهما لها ازددت فهما لكتاب ربك الكريم
هل تعلمها دين؟
نعم تعلمها من الدين
تعلمها من الدين
نعم لا يتكامل لدي ديني إلا إذا فهمت قرآني وسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت بذلك الشريعة الغراء المؤسسة على اللغة العربية إذن فهي ضرورة حتمية وليست أمرا هامشيا في حياة الناس كما يفهم البعض ذلك وأبناؤنا الآن يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم في هذا الأمر ومن يبين لهم أهمية طلب العلم اللغوي في هذا الزمان بالذات وأن يبين لهم بأنه الأساس في الهوية العربية الإسلامية وبدون اللغة يكون شيئا تافها في هذه الدنيا لا قيمة له.
تعلمها فريضة أم فضيلة؟
كلاهما.
بين لي أرجوك.
كلاهما.
الاثنان.
نعم تعلمها فريضة. تعلموا العربية وعلموها أبناءكم. قلت لك في بداية اللقاء الماضي.
هذا حديث.
نعم.
هذا حديث. نعم.
وفي إسناده ضعف. المهم إن شاء الله سنؤكد لكم في اللقاء القادم بإذن الله.
حول الله تعالى.
السند بشكل صحيح لهذا الحديث. قلت في بداية اللقاء لو تذكر سعادتك اللقاء الماضي بأن الرجل الأفغاني كان يأتي والدموع في عينيه يريد أن أشرح له معنى هذه الآية التي حفظها منذ عشرات السنين ولم يفقه معناها حتى الآن، ويتحسر ويتألم لأنه لا يملك اللسان العربي الذي يمكنه من فهم الآية الكريمة
القرآن الكريم.
ولذلك حينما نقول فريضة فهي فريضة فعلا، لا نقول ذلك، يعني فهم القرآن العظيم وحفظ القرآن العظيم بما يكفيه لأداء العبادة ما هو فرضية، كل ما يؤدي إلى الفريضة فهو فريضة.
فريضة.
نعم كل ما يؤدي إلى الفريضة فهو فريضة. فريضة. لن يتكامل لدي الدين ولن أفهم ديني كما ينبغي ولن أعيش مستمتعا بهذا الدين العظيم ولن أفهمه فهما صحيحا إلا عن طريق اللغة العربية التي تمثل الأساس لهذا الدين العظيم.
ما واجب البيت والمؤسسة؟
هذا أمر مهم للغاية.
فضل.
المؤسسات التعليمية قلنا، ويا ليتكم تسمحون لنا
سيدي فضل.
هنا فضل. هنا مقترحات في محراب اللغة العربية.
ممتاز.
اسمع فضل. ماذا قلنا؟
فضل.
مراجعة المناهج الدراسية بحيث ينال الدارس حظه كاملا من درس اللغة العربية وفق اختصاصه.
نعم.
على أن يدرس اللغة وعلومها في كل مراحل وسنوات الدراسة بنسب تتفاوت وفق التخصص. ما رأيك في هذه العبارة؟
والله رائع، بس نحتاج إلى تفصيل حتى يكون معنا المشاهدين في وضع التقارب.
نحن نقول نتمنى ونحن نستعرض هذا الأمر المهم، نتمنى أن ينال أبناؤنا في مراحل التعليم المختلفة.
نعم.
على اختلاف التخصصات من كلية إلى أخرى.
نعم.
أن ينال حظه من درس العلم اللغوي، أن ينال حظه من الأدب والبلاغة والنحو والصرف، وأن يكون هذا الدرس والمنهج مقررا عليه في كل عام.
تمام.
نعم في كل عام، في كلية الطب وفي كلية الهندسة كما هو الشأن في الأدب وفي كلية اللغة العربية. إنه عربي دينه الإسلام، إذن فهو في أمس الحاجة إلى اللغة العربية التي تمكنه من الوصول إلى القرآن وإلى السنة وإلى فهم الشريعة الغراء، ليزداد حبا لها وإقبالا عليها والتزاما بها وتشرفا بها كذلك في المحافل.
نعم. هذا يحتاج لقرار سياسي دكتور.
نعم أنا ما زلت أؤيد هذه العبارة.
نعم.
منع الحديث بالعامية في كل مراحل الدراسة بحيث يؤدى الدرس باللغة الفصيحة ولو كلفنا ذلك عمل دورات تدريبية على كل المستويات. إيه المانع؟ نعمل دورات. نعمل دورات لتدريس النحو والصرف من جديد.
صحيح.
لتدريب المعلمين والمعلمات على التعامل على مدار اليوم باللغة الفصيحة.
كما يقيمون دورات اللغات الأجنبية يقيمون اللغة
ثم
العربية.
ثم اسمع كذلك. إلزام المذيعين ومقدمي البرامج والأئمة باللغة الفصيحة الصحيحة ومكافأة الملتزمين منهم.
رائع.
إعلان عام 2015 لا إلزام القضاء مع المحامين باللغة الفصيحة في كل ساحات القضاء. منذ فترة سمعنا قضاة ما شاء الله متمكنين، وسمعنا آخرين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إعلان عام 2015 عام اللغة العربية، ويكثف النشاط اللغوي على كل المستويات، تحديد يوم في كل أسبوع على مستوى كل مؤسسة تعليمية للتخاطب بالفصحى بين السادة المعلمين والأخوات المعلمات والطلبة والطالبات، نخصص يوما في اليوم على مدار الأسبوع ليتخاطب كل العاملين في المؤسسة وكل الطلاب والطلبة قدر الاستطاعة باللغة الفصيحة. الأمر في المقام الأول أمر إيه؟ أمر ممارسة، أمر حتى لو أخطأ لا مشكلة له أن يخطئ، لكنه سيتفادى فيما بعد هذه الأخطاء، وعلينا ألا نزجره وألا ننهره وألا نسيء إليه وألا نفحشه فيما وقع منه من الخطأ، وأن نأخذ بيده وأن نشجعه، سيزداد احتراما للغته وإقبالا عليها وحبا لها، وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي يمارس فيه أداء هذه اللغة بثقة بالنفس وبمحبة وطلاقة، ويشعر بأنه شخص آخر له قيمة في هذا المجتمع. نعم، لأنه وثيق الصلة بقرآنه وبتراثه وبسنة سيد المرسلين
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأهم.
في أقل من دقيقة، هل فضلاتكم راض عن استخدام اللغة العربية الآن في جمهورية مصر العربية تحديدا؟
لا، لست راضيا طبعا،
لست راضيا.
كل الذين يلجؤون إلى العامية من أنا لا أطلب اللغة الفصحى من الفلاح ومن العامل ومن لا أطالبهم بذلك، ولكنني أقدمها لهم ميسرة ليشاركوني المتعة. نعم، الحديث باللغة الفصيحة متعة، ما بعدها متعة، وحتى يلموا أيضا بالمعنى القرآني الجليل العظيم عليهم أن يذهبوا إليه، أو أن آخذ بأيديهم إلى هذا العالم من الجمال عن طريق اللغة العربية الفصيحة. أقول في قمة السعادة والله يا دكتور محمد عندما أرى نفسي قد أفلحت في بيان المعنى القرآني الجميل والممتع لهذا العامي، عاملا كان أو فلاحا.
هذا إذا قام صنع القرار بمحو الأمية بالفعل عن الموجودين وتعلمهم القراءة والكتابة.
هذه
أصلاً
قضية أخرى. الأمر فعلا يحتاج إلى جهود دولة.
نعم،
إلى جهود دولة.
نعم، صحيح.
ووالله إنه لجدير بذلك وعلى كل المستويات.
نعم.
فليكن عام 2015
دعوة طيبة
عام اللغة
العربية
وإعادة إن شاء الله
مرة ثانية. حضرتك يعني أنرتنا في هذا البرنامج واستمعنا واستمتعنا بكم، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى
إن شاء رب العالمين.
شكرا لك على هذا اللقاء،
نسأل الله لنا ولكم التوفيق
بإذن الله تعالى. بارك الله.
شكرا.
مشاهدينا الكرام واستمعنا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج مجلس الرحمة، وكنا نتحدث حول اللغة العربية والتحديات والصعوبات التي تواجهها. كان ضيفنا وضيفكم العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل، الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمياط وخريج الأزهر الشريف، حتى يضمنا لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم